الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاليوم هو الدرس الثاني من شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هاتان مسألتان ذكرهما الإمام أحمد رحمه الله. المسألة الأولى مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذه الرؤية قد صحت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت التواتر، أي أنها جاءت من عدة طرق مختلفة. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته. فهذا حديث صريح واضح على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وجاء في كتاب الله أن الله تبارك وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتنظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذه وجوه المؤمنين، وجوه المؤمنين تكون ناظرة من النظرة وهو الحسن، إلى ربها ناظرة من النظر وهو الرؤية، أي يرون الله تبارك وتعالى كما يرون القمر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما يرون القمر يرون الله تبارك وتعالى، وليس تشبيها للمرء بالمرء، أي ليس هو من تشبيه الله تبارك وتعالى بالقمر، لا، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية فقط. وأنكر أهل البدع هذه الرؤية، أنكر أهل البدع رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فقالوا أن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة، إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة، فأنت إذا نظرت إلى أحد تنظر إليه في جهة معينة. فقال لهم أهل السنة: ماذا تريدون بالجهة؟ إن أردتم بالجهة شيئا مخلوقا فالله سبحانه وتعالى ليس في شيء من خلقه، وإن أردتم بالجهة علو الله تبارك وتعالى على خلقه فهذا نثبته وليس فيه أي محذور شرعا، فإن الله تبارك وتعالى قد أثبت العلو لنفسه. أي نعم، فمثل هذه الألفاظ، لفظة الجهة، مثل هذه الألفاظ لا نسلم للمجادل بها مباشرة، هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لذلك نقف عندها ونقول للمتكلم: ماذا تريد بها؟ فإن أراد بها معنى حق أثبتنا المعنى الحق، وإن أراد بها معنى باطلا رددنا المعنى الباطل. وأما نحن فنتكلم بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن نقول مثلا: الرحمن على العرش استوى، وكأن نقول: الله تبارك وتعالى في السماء، على معنى على وارتفع، على السماء. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة الرؤيا. أما المسألة الثانية وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره، وذلك ليلة الإسراء عندما أسري به، هل رأى ربه أم لم يرى ربه؟ اختلف القول فيه، فعائشة رضي الله عنها تقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وابن عباس يقول رآه، ولكن جاءت روايات عن ابن عباس مطلقة هكذا يقول رأى ربه، وجاءت روايات أخرى مقيدة يقول فيها رأى ربه بفؤاده أي بقلبه، فليست رؤية عينية وإنما رؤية قلبية، وفرق بين الأمرين. فعلى ذلك فلا يكون هناك اختلاف بين قول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهما، فعائشة تنفي الرؤية العينية وابن عباس يثبت الرؤية القلبية. وأما الإمام أحمد فقد روي عنه الإطلاق والتقييد، روي عنه الإطلاق والتقييد، عندنا هنا أطلق وقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولم يقيد ذلك بالفؤاد أي بالقلب، وإنما أطلق ذلك، وهذا إذا أطلق فيحمل على ماذا؟ على الرؤية العينية. ولكن لما جاءت رواية أخرى عنه مقيدة بالفؤاد حمل بعض أهل العلم كلام أحمد المطلق على المقيد، فقالوا مراده أنه رأى ربه بفؤاده لا بعينه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد لذلك وترك مجادلته. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالميزان، والميزان هو الذي توزن به الأشياء. وهل توزن الأعمال أم توزن الصحف أم يوزن الأشخاص؟ جاءت أحاديث تدل على أن هذه الثلاثة توزن. فالحديث الذي ذكره المؤلف قال فيه يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، هذا يثبت الميزان أولا وأن العباد يوزنون، ويثبت ثانيا أن العبد نفسه يوزن. وجاء في حديث آخر وهو حديث ابن مسعود عندما ارتقى على شجرة رأى الصحابة دقة ساقي ابن مسعود رقيقة رفيعة، فضحك الصحابة منهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ فإنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذا أيضا يدل على أن الأشخاص أنفسهم يوزنون. وأما ما يدل على أن الأعمال توزن فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا يدل على أن العمل يوزن، هذا لا أعلم فيه خلافا على أن الأعمال توزن، وهذا الحديث يدل على ذلك، ويدل أيضا على الميزان وأنه موجود. وأما السجلات والصحف فقد جاء فيها حديث البطاقة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تعرض عليه أعماله، فإذا بها في 99 سجلا فيقال له: هل لك عمل؟ هل لك من خير؟ يعني 99 سجل كلها أعمال سيئة، فيقال له: هل لك من عمل خير؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله تبارك وتعالى بل لك عندنا حسنة ولا يظلم ربك أحدا، فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وتوضع هذه السجلات 99 سجلا في كفة، فترجح بهما لا إله إلا الله لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا الحديث يدل على أن السجلات أيضا الصحف توزن، ويدل أيضا على الميزان، ويدل على أمر ثالث وهو أن الميزان له كفتان، الميزان له كفتان. هذا ما نستفيده من الحديث الأخير. إذن فنؤمن بالميزان بالأحاديث التي ذكرت، وأيضا جاء ذكر الميزان في كتاب الله، فقال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال أيضا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وقال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذا كله يدل على إثبات الميزان وأن أعمال بني آدم توزن. وأنكر هذا الميزان بعض أهل البدع. ثم قال المصنف رحمه الله وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، حمك الله، ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. هذا أيضا يثبت أن الله تبارك وتعالى يكلم عباده يوم القيامة. وقد تقدم الكلام في صفة كلام الله تبارك وتعالى، وهذا فيه إضافة أن الله تبارك وتعالى يكلم العباد. فقد جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا الحديث متفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه. لو تأملت هذه الأشياء التي يذكرها المؤلف رحمه الله لوجدتها كلها أمور غيبية، كلها أمور غيبية، إنما نعتمد في الإيمان بها على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وهذه الإيمان الغيبي والأمور الغيبية هي التي كثر الإنكارها من أهل البدع والضلال. الحوض هو مجمع الماء، هذا أصله، مكان يجتمع فيه الماء يسمى حوضا، هذا أصله. والمراد به هنا حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له حوض خاص به. وجاء في حديث لا أدري مدى صحته الآن أن لكل نبي حوضا. قال والإيمان بالحوض، وذكرنا معنى الحوض والمراد بالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة الحوض كثيرة أيضا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. كيزانه يعني أنيته، يعني الكأسات التي الكؤوس التي يشرب بها، كنجوم السماء أي عددا، عددها كثير جدا. مسيرة شهر، أي الراكب إذا سار على جمله مدة شهر كامل يصل إلى آخره، يبدأ من أوله ويركب على دابته ويسير شهرا كاملا حتى يصل إلى آخره، فهو كبير جدا. ماؤه أبيض من اللبن، هذا في لونه، وريحه أطيب من المسك في طعمه، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ بعدها أبدا. ثم بعد ذلك يكون شرب أهل الجنة للمتعة فقط. والحوض موجود الآن، ودليل وجوده قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني والله لأنظر إلى حوضي، وهو حديث متفق عليه. فالحوض موجود الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان موجودا كان ينظر إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر غيب أيضا، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة، وهي مسألة إثبات عذاب القبر، قد أجمع عليها أهل السنة، أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وأحاديثها متواترة، أحاديثها متواترة تواترا معنويا. فالتواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي هو أن يروي الحديث جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أوله إلى آخره، ويكون مستندهم الحس، هذا تعريف المتواتر في أصله. وأما المتواتر اللفظي فهو أن يأتي بنفس اللفظ الحديث من طرق كثيرة، كحديث مثلا: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث قد جاء متواترا، رواه جمع عن جمع من أوله إلى آخره، ويستحيل تواطؤهم على الكذب، وكان مستند الصحابي الذي نقله هو السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى متواترا، هذا معنى المتواتر، يرويه جمع عن جمع من أول الإسناد إلى آخره، وهؤلاء الجمع يستحيل أن يتواطؤوا أو يتفقوا على أن يكذبوا في هذا الخبر، ويكون مستند الطبقة الأولى وهي طبقة الصحابة في الحديث، يكون أخذهم للخبر الذي ينقلونه مستندهم في ذلك الحس، أي أنهم رأوه أو سمعوه، مستندهم الحس لا الأخبار الزائفة. فهذا يكون متواترا. المتواتر اللفظي يأتي بنفس اللفظ، يرويه جمع عن جمع، ويرويه هؤلاء الجمع بنفس اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هكذا يرويه أنس بن مالك، ويرويه مثلا أبو هريرة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يرويه ابن عباس: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يسمى متواترا لفظيا. وأما المتواتر المعنوي فالأحاديث تكون مختلفة لكنها تتفق على المعنى الذي نريده، ومثاله هو ما بين أيدينا، وهو حديث عذاب القبر. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا الحديث الأول نستخرج منه أن الإنسان يعذب في قبره، إذا نثبت صفة عذاب القبر. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في آخر صلاتنا أن نقول: وأعوذ بالله من عذاب القبر. المتن مختلف، هذا حديث وهذا حديث آخر، لكن هذا فيه إثبات صفة عذاب القبر، وهذا أيضا فيه إثبات صفة عذاب القبر. حديث ثالث: جاءت يهودية ودخلت عند عائشة فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، هل الناس يعذبون في قبورهم؟ فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم يعذبون في قبورهم. الحديث مختلف ولكنه أيضا يدل على عذاب القبر. جاء في حديث آخر حديث البراء بن عازب، وهذا يهمنا هنا نذكره بطوله لأن له علاقة في تتمة كلام الإمام في كتابه. حديث البراء بن عازب انطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم أنصاريا قد مات، فذهبوا ليدفنوه فلم يكن القبر قد حفر بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله، وقال صلى الله عليه وسلم لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قال إذا وضع العبد في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرسول الذي بعث فيكم؟ فإذا كان مؤمنا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان غير ذلك قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي الأول المؤمن يقال له من أين لك هذا أو كيف علمت ذلك؟ يقول قرأت كتاب الله. وأما الثاني فيقول ها ها لا أدري، فيضرب فيأتيه ملك فيضربه بمرزبة تكون معه فيصير ترابا، ويصرخ صرخة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم ترجع إليه روحه ويضغطه القبر ضغطة تختلف أضلاعه، ويقول قال وينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له فتحة إلى النار. هذا الحديث هو مستند ما ذكره المؤلف رحمه الله هاهنا، فقال والإيمان بعذاب القبر، فالأدلة التي ذكرناها كلها هذه أدلة متواترة أي أنها أحاديث مختلفة ولكن كلها يدل على عذاب القبر، هذا معنى المتواترة تواترا معنويا. ثم قال وأن هذه الأمة تفتن في قبورها على الحديث الذي ذكرناه، فتمتحن وتختبر في قبورها، تختبر وتمتحن في ماذا؟ في الله وفي رسوله وفي دين الإسلام، فلا بد على المرء أن يكون عارفا بربه، يعرف بأنه موجود ويؤمن بذلك ويؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من عند الله تبارك وتعالى بكتاب وبدين، فيصدقه في نبوته ويصدقه فيما يخبر به ويطيعه فيما يأمر به ولا يعصيه فيما ينهى عنه، ويعرف أيضا دين الإسلام الذي أراده الله تبارك وتعالى منه، وهو وهو الأوامر والنواهي التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها هي دين الله تبارك وتعالى. فيفتن الناس في قبورهم يختبرون ويمتحنون، وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير، هما الملكان اللذان يسألانه في قبره من ربك ومن دينك وما دينك وماذا تقول في هذا النبي الذي بعث فيكم، كيف شاء الله عز وجل بالصورة التي يشاءها ربنا تبارك وتعالى يكون هذا كله وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. وأهل البدع والضلال ينكرون طبعا مثل هذه الأمور لأنها لا توافق أهواءهم وضلالاتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء الله، وإنما هو الإيمان به والتصديق به. الشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، الشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في أحاديث صحيحة. وللنبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات. الشفاعة العظمى وهي الشفاعة في الناس في الموقف بعد أن يبعث الناس من قبورهم ويخرجون ويجتمعون في عرصات القيامة. معنى العرصات أي الساحات الواسعة. في عرصات القيامة يجتمعون هناك تقترب منهم الشمس قدر ميل. والشمس إذا اقتربت منهم قدر ميل كانوا في حر شديد وعذاب. فالعرق الذي ينزل منهم بسبب هذه الشمس يصل إليهم بمستويات مختلفة. فمنهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يصل إلى فمه محل اللجام. فيشتد الأمر عليهم جدا ويعسر، ويريدون فرجا من هذا، فيبحثون فلا يجدون إلا الأنبياء أقرب الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، فيأتون إلى آدم فيقول نفسي نفسي، ويذكر ذنبا. ثم يأتون إلى نوح فيقول نفسي نفسي ويذكر ذنبا، ويأتون إلى موسى وعيسى حتى يقول لهم في النهاية اذهبوا إلى محمد. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب ويسجد عند عرش الرحمن ويذكر أذكارا ويدعو الله عز وجل. ثم يقول له ربنا تبارك وتعالى قل وسل تعطى، سل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبدأ الحساب، فيبدأ الحساب بعد ذلك. هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو يكون أول من يفتح باب الجنة. فقد جاء في الحديث الصحيح قال فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تقرب وتفتح. فيأتون آدم إلى أن قال فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له، يؤذن له أي بفتح الجنة. وأما الشفاعة الثالثة فهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والشهداء أيضا يشفعون في إخراج أصحاب المعاصي والذنوب من النار، لكن لا يخرج من النار إلا الموحد، الكافر لا يخرج من النار. وهذه الشفاعة إنما تكون للمؤمنين فقط، وهي الشفاعة في أصحاب الكبائر الذين دخلوا النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأحاديث الشفاعة كثيرة في هذا. وأيضا جاء في الحديث يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وأما الشفاعة الأخيرة وهي أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في أبي طالب، في عمه أبو طالب. وأبو طالب وإن كان مات كافرا إلا أنه بعونه للنبي صلى الله عليه وسلم ومساعدته له على أمر دينه، على نشر دعوته ودينه، أذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فيه، فشفع فيه فأخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح منها، أي إلى أعلاها. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أخف الناس عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرة من النار يغلي منها دماغه. وهذا هو أبو طالب، وبعد الشفاعة وصل إلى هذه الدرجة، نسأل الله العافية والسلامة. هذه هي مراتب الشفاعة أو درجات أو أنواع الشفاعة التي جاءت في الأحاديث الصحاح، وكل هذا نؤمن به ونصدق، وينكره الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر أو يقولون هم في منزلة بين المنزلتين. الخوارج يقولون صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم، فإذا دخلها لا يخرج منها وهو كافر في الدنيا. وأما المعتزلة فيقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. فهؤلاء ينكرون الشفاعة لأنها لم توافق أهواءهم التي ذكرناها لكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج، أيضا أمور غيبية، أمور كلها غيبية. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يخرج هذا الدجال وهو رجل عينه عوراء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور العين اليمنى، مكتوب على جبهته كافر، لكن لا يقرأها إلا المؤمنون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحذر منه، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء نبي من قبله إلا وحذر أمته منه، وذلك لعظم فتنته أعاذنا الله منها، فله فتنة عظيمة وشر كبير هذا الرجل، حتى إنه إذا دعا كنوز الأرض أن تخرج خرجت، وإذا قال للسماء أمطري أمطرت، فهذه فتنة عظيمة على الناس. فالذي يكون إيمانه ضعيفا أو لا علم عنده يفتن بهذا الرجل. والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة، ومنها هذا الذي ذكرناه لكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أنذركم وسأقول لكم شيئا ما قاله أحد قبلي إنه أعور العين اليمنى. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في آخر صلاتنا: أعوذ بالله من فتنة الدجال. ففتنته عظيمة وشره كبير. وجاء أيضا وقال المؤلف رحمه الله أيضا: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. جاء في الحديث أن الدجال هذا يخرج ويتبعه اليهود ويتبعه المنافقون والكفرة، ويقاتلون المسلمين، فيخرج عيسى ابن مريم، ينزل عيسى ابن مريم ويدركه عند باب لد. ولد هي مدينة في فلسطين، مدينة في فلسطين، يدركه عند بابها فيقتله هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، أي الدجال، يفسد في الأرض ويقتل أشخاصا ويردهم إلى الحياة في ظاهر الحال، قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، وهو عيسى، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. الحديث. وفي الحديث نفسه قال إنه يدرك الدجال بباب لد فيقتله هناك، والحديث في صحيح مسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة هو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. والاعتقاد يشمل التصديق، ويشمل أيضا كل الأعمال القلبية، والقول معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما أعمال الجوارح فالمقصود بها كل عمل يعمله المرء بيديه ورجليه، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من أعمال الجوارح. فهذه كلها عند أهل السنة والجماعة من الإيمان. فالإيمان والدين هو هذا، كل هذه الأشياء التي ذكرناها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله من الإيمان، وهي أعلى شعب الإيمان، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى ما يضر الناس وما يؤذيهم عن طريقهم، والحياء شعبة من الإيمان. لا إله إلا الله قول، إماطة الأذى عن الطريق فعل، فعل الجوارح، فعل الجوارح فالقول وفعل الجوارح، وأيضا الاعتقاد جاء فيه الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب. فهذه الثلاثة هي من الإيمان، من الإيمان. وخالفت في ذلك طائفتان: طائفة المرجئة قالوا بأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، أعمال الجوارح هذه ليست من الإيمان، فنفوا أن تكون أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. والمرجئة بجميع طوائفها اتفقت على هذا القول، وقالوا بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في الإيمان. ثم اختلفوا، بعضهم قال الإيمان هو التصديق، وبعضهم قال الإيمان هو المعرفة، وبعضهم قال الإيمان هو التصديق والقول باللسان فقط، ولكنهم جميعا اتفقوا على أن أعمال الجوارح غير داخلة في مسمى الإيمان. وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة بالحديث الذي ذكرناه، وكذلك بقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسمى هذا كله دينا وهو الإيمان، سمى إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وسمى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دينا أي إيمانا. فإذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الإيمان، فأعمال الجوارح داخلة في الإيمان. والحديث الذي ذكرناه يدل على ذلك: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق عمل، إماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، ومع ذلك أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يضيع إيمانكم. وهذه اتفق جميع العلماء، علماء التفسير، على أن المقصود بإيمانكم ها هنا الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا. فإذا أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. والإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. واستدل المؤلف على أن الإيمان يزيد وينقص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل إذن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. وقد وردت آيات في كتاب الله تدل على أن الإيمان يزيد، كقوله تبارك وتعالى: أيكم زادته هذه إيمانا وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغير ذلك من الآيات جمعها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه صحيح البخاري. وزيادة الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه تنكره المرجئة وتنكره أيضا الخوارج. الخوارج وإن كانوا يقولون في تعريف الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان كما يقوله أهل السنة، إلا أنهم يختلفون عن أهل السنة بشيء، وهو أن أعمال الجوارح عندهم إذا ذهب بعضها، إذا لم يكن هذا البعض مكفرا، لا يكفر الشخص به، كأن مثلا يترك الشخص الصيام لا يكفر عندهم إذا ترك الصيام، أو ترك عملا واجبا آخر غير الصلاة حصل فيها خلاف بينهم. فإذا ترك العبد الصيام أو ترك الزكاة أو ترك الحج لا يكفر بذلك عند أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فعندهم إذا ارتكب العبد كبيرة من الكبائر كفر، وعندهم الإيمان لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، بمعنى أن الشخص إذا زنى أو سرق أو ترك زكاة أو ترك الحج يكفر مباشرة. أما عند أهل السنة فلا، عندهم وإن كان هذه الأعمال وإن كانت هذه الأعمال من الإيمان، لكن إذا ذهب بعضها لا يكفر الشخص بذلك عند أهل السنة والجماعة، ويستدلون بالأدلة التي وردت في إقامة الحدود على من زنى ومن سرق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا منهم، فلو كان هذا الفعل ردة لقتلهم. وكذلك يستدلون بأحاديث الشفاعة التي فيها إخراج أصحاب الكبائر من النار، هذه تدل على أن أصحاب الكبائر ليسوا كفارا، فلو كانوا كفارا ما خلدوا في لا ما خرجوا من نار جهنم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. يقول السائل: متى يظهر المسيح الدجال؟ ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم متى يظهر المسيح الدجال، فلا نشغل أنفسنا به، ولكن نشغل أنفسنا بما يقين شره ويقين فتنته، وهو الإيمان والطاعة. فالمؤمن يقرأ على جبهة هذا الكافر بأنه كافر فيحذره، إذن لا بد من الإيمان والطاعة كي نجتنب فتنة هذا الرجل. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله. أنا أقرأ في المرحلة الثانوية وأبي يرغمني على الدراسة في الاختلاط، وأبي يعلم بعلم الاختلاط، فماذا يجب علينا وجهونا؟ والله أقول لك: اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت. إذا استطعت أن تنتقل إلى مدرسة ليس فيها اختلاط فهذا هو الواجب، وإذا لم تستطع أن تخرج من المدرسة لضغط أبيك عليك فاتق الله سبحانه وتعالى واجتنب الاختلاط أنت بقدر ما تستطيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم المسبحة؟ المسبحة هذه تركها أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على امرأة وجدها تسبح بحصى فقال لها: لو أن هذا النور ينتقل إلى أناملك. فترك المسبحة والتسبيح بالأنامل هذا خير للشخص يوم القيامة. ما حكم الصلاة بالسروال الضيق والذي يجسم العورة؟ هذا قد قال العلماء في ذلك أن السروال الضيق إذا كان ضيقا فالصلاة فيه مكروه، وإذا كان واسعا فالصلاة فيه جائزة. شيخنا أحسن الله إليك وبارك فيك ونفعك الله، آمين. ما حكم الدراسة في مدرسة يوجد فيها اختلاط؟ لا يجوز، لا يجوز العمل أو الدراسة في شيء فيه اختلاط لعظم الفتنة التي تقع بين الرجال والنساء. الشارع الحكيم فرق بين الرجال والنساء في عدة مواضع، فرق بينهم في المسجد فجعل صفوف الرجال من الأمام وصفوف النساء من الخلف، فرق بينهم في الشوارع في الطرقات، جعل النساء ليس لهن الحق في وسط الطريق وجعل وسط الطريق للرجال، كل هذا كي تجتنب الفتنة من وقوع الفساد بين الرجال والإناث، بين الذكور والإناث. وحتى الغرب الذين أحدثوا هذا الشيء ونشروا هذا الفساد، اليوم يوجد كثير منهم من يطالب بفصل الرجال عن النساء لعظم الفساد الذي وجدوه من ورائها. فالفساد أصبح عندهم شيء ملموس، نحن ندرسه دراسة ونقول هذا الشيء حرام لأنه جاء في الشرع حرام، أما هم فقد التمسوه وعرفوا بأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وهذه المفاسد لا طاقة لهم عليها. فالرجل عندما يجلس بجانب المرأة سيلتهي بها وهي ستلتهي به، سواء عن الدراسة أو عن العمل، فما الفائدة من وراء هذا؟ يذكر لي فائدة واحدة من وراء الاختلاط، ما عندهم فوائد إلا الشيطان قد ركبهم وجعلهم يفعلون هذا الشيء نعوذ بالله. فصل يا أخي، إيش يضرك من وراء هذا؟ بل تحصل فوائد عظيمة وكبيرة. الشاب في مدرسته يركز مع الدرس، ما يركز مع التي بجانبه، أي والبنت كذلك، أيضا صاحب العمل في عمله يركز على عمله لا يركز مع التي بجانبه مع صديقته. ادخلوا إلى أماكن الاختلاط وانظروا، ما تجد إلا واحد وواحدة يضحكون ويمزحون ويلعبون مع بعض، تدخل دائرة حكومية تجلس ساعة والاثنين يتفرجوا مع بعض ويضحكون مع بعض، ريثما ينتبهوا لك ويأتونك يخلصوا لك المعاملة. لماذا هذا؟ هذا كله من وراء شر الاختلاط. عداك عما طبعا حدث من وراء ذلك من مفاسد ومن زنا ووقوع في أشياء فواحش، نسأل الله العافية والسلامة. ما حكم الوقوف للمعلمة عند الدخول إلى الفصل؟ ترك مثل هذا هو الأولى والأحسن، وما ينبغي تعويد الأطفال على مثل هذه الأعمال. ما حكم من يقول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، وهل هو بدعة أم ماذا يا شيخ؟ نحن قد ذكرنا في درس ماضي في خطبة في محاضرة ماضية في هذا المجلس، وذكرنا أن دين الله يجب أن يكون مبنيا على أدلة من الكتاب والسنة، فما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم أخذناه، وما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم تركناه، لأن الله تبارك وتعالى أراد منا أن نعبده وأراد منا أن نعبده كما يريد هو لا كما نريد نحن، فالذي شرعه الله فهو شرع وما لم يشرعه الله فليس بشرع. هل يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن قرأ القرآن صدق الله العظيم؟ قال من كان عنده شيء من هذا فليأتنا به، والله ما وجدناه، ونحن لسنا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم ولسنا أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصدق الله تبارك وتعالى أكثر من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أين أتت هذه؟ هذه ما أتت إلا من عند الناس. صدق الله العظيم لا يشك أحد فيها، ومن شك فيها كفر، لكن القضية قضية أنها وردت أم لم ترد. ونحن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن فعمله مردود، إذن هذا الأمر إذا لم يكن على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وإلا من أراد أن يقولها أو أن يثبتها فليأتي لنا بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى عن أصحابه الكرام، إنما هي استحسانات عقلية. والإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، والإمام مالك يقول من ابتدع في دين الله بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم من له مسالك بولية وخرج منه قطرات في الصلاة، هل تجوز صلاته أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيه العلماء على قولين، بعضهم قال أن هذا الرجل الذي عنده سلس في البول ويخرج منه قطرات هذا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ للصلاة ودخل في صلاته فلا شيء عليه حتى لو نزل منه البول بعد ذلك فلا شيء عليه، ولكن إذا دخل وقت صلاة أخرى يجدد وضوءه ثم ويصلي. وبعضهم قال يصلي لكل صلاة، يصلي لكل صلاة، عفوا يتوضأ لكل صلاة، والبعض الآخر قال هو كالسليم لا فرق بينهما البتة، وما ينزل منه من بول فهذا معذور فيه. وهذا القول الأخير هو قول الإمام مالك رحمه الله، وكذلك قول ربيعة الرأي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي نراه. بارك الله فيكم يا شيخ وفيكم بارك الله. هل هناك فرق بين الحاكم وولي الأمر؟ وهل كان معمر القذافي من أولياء الأمور؟ القذافي كان ينكر السنة، كان ينكر السنة، ومن أنكر السنة كفر بإجماع علماء الإسلام، لا خلاف في ذلك. وكان أيضا يتلاعب بالقرآن، فهذا الكفر لا يكون صاحبه وليا للأمر، ولا يجوز لأحد أن يدعي أنه ولي للأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز الخروج على الحاكم المسلم بالكلمة لا بالسيف؟ لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم لا بالكلمة ولا بالسيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستجدون من بعد أثرا وأمورا تنكرونها، إنكم ستجدون من بعد أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا فما نفعل يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم لا ما لم تروا كفرا بواحا، أي لا تخرج على حاكمكم المسلم ما لم تروا كفرا بواحا، فإذا وجد الكفر البواح جاز الخروج عليه بشرط القدرة على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هل تقبل زكاة على الكافرين؟ تقبل أو تعطى؟ وبارك الله فيكم. على كل، إذا كان سؤالك عن قبول الزكاة من الكافر، الكافر لا يقبل منه عمل حتى يدخل في الإسلام، فهو مكلف بالدخول في الإسلام أولا ثم بأحكام الإسلام الثانية. أما إذا كنت تعني إعطاء الزكاة للكافر فلا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أموالهم، تؤخذ منهم الزكاة، تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، تؤخذ منهم وترد على فقرائهم، فإذا تؤخذ من المؤمنين وترد على فقراء المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يعرف الإنسان أنه يوسوس له شيطان؟ وبارك الله فيك. إذا وسوس لك بأمور محرمة فاعلم أنها وسوسة شيطانية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ وبارك الله فيكم. الغسل يوم الجمعة إذا كان الشخص يعمل وله رائحة وجب عليه أن يغتسل قبل أن يذهب إلى المسجد كي لا يؤذي الناس برائحته. أما إذا لم يكن له ذلك فغسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، ومن توضأ نسيت التتم الآن. نعم حسنا جزاك الله خير. ومن توضأ فبها ونعمت. يقول السلام عليكم، هل يجوز، وعليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز لبس الأكثر من خاتم في اليد أو للرجال؟ ما أعلم مانع في هذا، بما أنه قد جاز لبس أصل الخاتم فالعدد لا يبقى له تأثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه لبس خاتم الفضة، أما خاتم الذهب فيحرم للرجال. ما حكم من يخالف القول الجمهور في مسألة فقهية؟ العبرة ليست بالجمهور، العبرة بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك دليل على ما يقول أم ليس هناك دليل؟ فالعبرة ليست بقول الجمهور. هل الحجامة تفطر؟ لا، الحجامة لا تفطر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. ما حكم استعمال العطر الذي فيه كحول في نهار رمضان؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا يتعمد يعني إدخاله إلى أنفه. ما حكم الأخذ من اللحية؟ الأخذ من اللحية غير جائز، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وارخوا اللحى. هل الذي يدخن ما يسمى بالمخدرات هل قلبه أم لا، وهل شارب الخمر عليه غسل أم لا، هل الذي يدخن ما يسمى المخدرات هل عليه غسل أم لا، وهل شارب الخمر عليه غسل أم لا. لا يلزم الغسل لا هذا ولا ذاك، ولكنهما ارتكبا كبائر من كبائر الذنوب، وجب عليهما أن يتوبا توبة صادقة لله تبارك وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سب الدين والذات الإلهية كفر، فهل منه توبة؟ نعم منه توبة، التوبة تجب ما قبلها، والتوبة مقبولة في كل من أي عمل، أي معصية أو أي كفر يقع فيه الإنسان إذا تاب منه تاب الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى تكون الأعمال عند الله مقبولة؟ جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ وإياكم. تكون الأعمال عند الله مقبولة بشرطين. الأول أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، أي أن تعمل العمل لا تريد منه إلا وجه الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني هو أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا توفر هذان الشرطان كان العمل مقبولا وإلا فلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأطفال يسألون ما جزاء من يفعل خير وما جزاء من يعمل شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل من فعل خيرا وكان عند الله هذا خير فهو مأجور على الخير الذي قدمه، ومن فعل شرا وهو عند الله شر فهذا يأثم على فعله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ جزاك الله خيرا وأنتم كذلك. هل الميزان حسي أو معنوي؟ الميزان المعنوي يقول به أهل البدع لا أهل السنة. أهل السنة يقولون الميزان حسي حقيقي وليس معنويا، أما أهل البدع هم الذين يقولون بأن الميزان معنوي، فهم يريدون أن ينفوا بذلك الميزان. لما يقول لك الميزان معنوي يعني أنه ليس ميزانا حقيقيا، إنما هو شيء بالمعنى فقط، وهذا كلام أهل البدع وليس كلام أهل السنة. شيخنا بارك الله فيكم، هل اختلف أصحاب رسول الله في العقيدة وأصول الدين؟ لأن بعضهم يقول إن الصحابة اختلفوا في الأصول، والله أعلم. الصحابة لم يختلفوا في أصول الدين الأصلية، فهذه ما اختلفوا فيها، إن وجد بينهم خلاف فهو خلاف في أمور يسيرة، كالاختلاف مثلا في الإسلام والإيمان، هل هو شيء واحد أم هو شيء مختلف. هناك بعض الخلافات اليسيرة، لكن أصول العقائد لم يختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود أدلة واضحة وصريحة ومحكمة فيها. المسائل العقائدية التي فيها أدلة صريحة واضحة محكمة هذه لم يختلف فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر مسائل العقيدة. لماذا سمي المسيح الدجال بالمسيح؟ قيل بأنه يمسح الأرض، أي أنه يطوف على الأرض كلها. بارك الله فيكم، عندنا في مسجدنا رجل مجنون يشوش على المصلين ويفسد عليهم صلاتهم، فهل يجوز إبعاده عن المسجد وما حكم صلاته في الصف الأول؟ هذا لا يقبل منه صلاة لأنه غير مكلف أصلا، المجنون غير مكلف، فمثل هذا يخرج من المسجد حتى لا يشوش على الناس. وأما صلاته في الصف الأول فيعتبر الصف مقطوعا بوجوده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. النساء التي في الملحق التابع للمسجد هل يصلين تحية المسجد، وهل يصلون صلاة العشاء معكم؟ ما أدري الملحق هذا هل هو متصل بالمسجد أو منفصل عنه؟
خارج عن المسجد، في داخل المسجد، في داخل الصور يعني. يصلى فيه دائما ولا منفصل أحيانا؟ لكن هو دائما المسجد على أساس أنه مسجد ومفتوح للصلوات الخمس.
لا هذا فيه إشكال الله أعلم. طيب، مريض المسالك البولية دائما يخرج معه إفرازات، هل له إعادة الوضوء إذا وجدها؟ إذا كانت الإفرازات هذه مستمرة فالحكم ما ذكرنا أنه كالسليم تماما، يتوضأ ويصلي وليس عليه شيء أكثر من هذا. لدي جارات هداهن الله متبرجات، هل علي إثم إذا قاطعتهن؟ والله إذا كانت صلتهم ومعاملتهم بالحسنى ربما تؤثر فيهم ويرجعون إلى الله فيعاملون بالقدر الذي لا يؤثر على دينك. أما المقاطعة هكذا مباشرة ربما لا يكون من ورائها فائدة، فأنا لا أذهب إلى مسألة المقاطعة هذه إلا إذا خشي الشخص على دينه هو، أما إذا لم يخش فلعل يكون في مخالطتهم الشيء اليسير يعني ما يعود عليهم بالنفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز للذي عليه دين أن يتصدق على الفقراء وجزاكم الله خيرا؟ بعد إذن أصحاب الدين، إذا أذن له أصحاب الدين يتصدق، وإذا لم يأذنوا فهم أولى بهذا المال. سؤال من الشبكة، هل يجوز للرجل زيارة المرأة المريضة الأجنبية الكبيرة في السن؟ نعم، الكبيرة في السن من غير وجود خلوة يجوز هذا، فقد ذهب عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق لزيارة أم أيمن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا شرط ذلك أن تؤمن الفتنة، هذا أهم شيء. ما حكم امرأة شقرت شعرها بدون إذن زوجها، وكيف إذا طلقها على هذا الفعل؟ ما يستاهل الموضوع طلاق للدرجة هذه يعني. الله، هي كان ينبغي أن تستشير زوجها لأن هذا الأمر يعني يخصه، فاللي كان ينبغي عليها أن تستشيره في ذلك، لكن الأمر ما كان ينبغي مع الأخ إلى أن يطلقها، يعني المسألة تحتاج شوية تأني مش للدرجة هذه على طول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم صلاة الفجر والعصر جماعة؟ وبارك الله لك وأحسن إليك. ما أدري ما هذا السؤال، إذا كان السؤال من الرجال، إذا كان المقصود من ذلك صلاة الفجر والعصر في المسجد فهذا هو الواجب، الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في جماعة في المسجد. وأما إذا كان الكلام عن صلاة النساء، صلاة الفجر والعصر، فالصلاة الجماعة بالنسبة للنساء مشروعة دائما وليست خاصة بالفجر والعصر فقط. ما حكم الحج للمرأة بدون محرم؟ لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر قدر ميل إلا ومعها ذو محرم، بل جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل قد اكتتب معه في الجهاد وذهبت امرأته لتسافر إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب والحق بزوجك، قال له قد اكتتبت في الحج، قال له اذهب والحق بزوجك. فإذا ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تسافر بدون محرم، حتى مع أن زوجها كان سيخرج للجهاد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع عليه جهاده وجعله يمضي مع زوجته. السلام عليكم يا شيخ وأحسن الله إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من يقول أن الله في كل مكان، نريد منكم أن تفيدونا وما نرد عليهم. نقول أولا، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى، ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقال الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا هذه أدلة وأدلة كثيرة أوصلها الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو إلى 1000 دليل على علو الله على خلقه، والفطرة تقتضي هذا. عندما ترفع يديك تدعو من؟ تدعو فوق ولا يمين ولا شمال؟ دعاءك يكون إلى الأعلى، إلى الله سبحانه وتعالى. والرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، كما قال أبو العالية وهو أحد تلاميذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى في العلو وليس في كل مكان كما يقول هؤلاء القوم، ولكن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه، فهو يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في على في هذا الكون. فالله في كل مكان بعلمه صحيح. أما إطلاق القول بأن الله في كل مكان هذا باطل، الله سبحانه وتعالى في العلو. بخصوص وضع الجريد على القبر، هل هي خاصة بالنبي أم عامة؟ هذه وضع الجريد على القبر وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للتوقيت لا للعبادة، هذا الوضع ليس وضعا تعبديا، وضعا للتوقيت. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين يعذبان وضع على كل واحد منهما جريد أخضر. لماذا كان أخضر؟ أخضر للتوقيت، الآن يعين لنا وقتا إلى أن ييبسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع الجريد على القبرين، قال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن عندنا توقيت، توقيت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الرجلين أن يرحمهم الله من إلى من اخضراء، من بقاء الجريد أخضر إلى أن ييبس. فصارت هذه مجرد توقيت فقط بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس عاما، وهو توقيت فقط. هل هناك شيء يسمى تلقين الميت؟ بارك الله فيكم. نعم، هناك شيء يسمى تلقين الميت، فيلقن الميت عندما عند لحظة موته، يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله كي تكون آخر كلامه، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. سؤال من الشبكة، ما حكم الصلاة في المكان المظلم؟ في المكان المظلم الصلاة فيه جائزة، لكن لا يتعمد الشخص أن يظلم المكان كي يصلي فيه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما إذا صلى في هذا المكان فلا بأس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال عن العقيقة، ذبح العقيقة لثلاث أولاد وهم الآن في أعمار، من فاته ذبح العقيقة لثلاثة أولاد وهم الآن في أعمار 13 و11 و9، وبارك الله فيك، يعق عنهم الآن، للذكر شاتان وللأنثى شات واحد، فكل غلام مرتهن بعقيقته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله إليك. إذا اجتمع العيد في يوم الجمعة هل تسقط الجمعة أم تصلى أم ماذا أفيدونا؟ من حضر صلاة العيد فهذا تسقط عنه صلاة الجمعة، إذا أراد أن يصلي يصلي ظهرا، لكن لا يمكن أن تسقط صلاة الظهر، إما أن يصلي العيد أو يصلي الظهر، أما أن لا يصلي هذا ولا ذاك هذا ما ينبغي أن يقال ولا يفعل أصلا. فلا يوجد في شريعة الله أربعة فرائض في يوم، الفرائض خمس فرائض هذه التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد دليل صحيح يدل على سقوط صلاة الظهر في هذا اليوم. ولكن الأمر إذا حضر صلاة العيد فهو مخير بين الجمعة والظهر، فإما أن يصلي ظهرا وإما أن يصلي جمعة. سؤال من الشبكة، رجل يذنب ذنبا ثم يتوب منه ثم بعد مدة يعود إليه، فما العلاج؟ بارك الله فيك. يبقى على التوبة، يتوب حتى وإن غلبه شيطانه، يبقى يتوب ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن يجاهد نفسه ويكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى أن يخلصه من هذا الذنب. سؤال من الشبكة، أنا أعمل في مستشفى للأمراض العقلية وأقوم بحلق لحى المرضى، فهل في هذا حرج؟ صحيح هم ليسوا مكلفين، لكن حلق اللحية بالنسبة لك غير جائز، ما يجوز أن تحلق لحية الناس حتى ولو كان هذا الشخص غير مكلف. هل قدم المرأة عورة وهل يجوز لها أن تصلي وقدمها عارية؟ قدم المرأة عورة لا شك، المرأة كلها عورة، واختلف أهل العلم في الوجه والكفين فقط، أما القدم فهي عورة ولا شك، ولا يجوز لها أن تصلي وقدمها مكشوفة. أرجو منك نصيحة لكبار السن في وصل الصف خاصة للمسلمين عامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سد الخلل. وقال أيضا: قاربوا بين الصفوف وسووا الصفوف ولا تدعوا فروجات للشيطان. هذه كلها أوامر ونواهي من النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فالواجب على المرء أن ينصاع لأمر الله تبارك وتعالى وأن يعمل بأمره ويسد الخلل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز الخروج على الحاكم المسلم بالكلمة؟ هذا قد أجبنا عنه مكرر. السلام عليكم. ما حكم من حلف بغير الله؟ عليكم السلام ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الشرك إما أن يكون شركا أكبر أو أن يكون شركا أصغر. الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم، والشرك الأصغر صاحبه يعذب في نار جهنم ثم يخرج. هذا الفرق بينهم. وأما متى يكون الشرك أكبر؟ فإذا عظم المحلوف به كتعظيمه لله فهذا الشرك يعتبر شركا أكبر، سواء كان حلفه بأمه أو بأبيه أو بالولي الفلاني أو غير ذلك أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان تعظيمه ليس كذلك فهذا يعتبر شركا أصغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة الرجل من دون أي سبب في بيت؟ وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا شيخ. يعني يصلي في البيت بدون أي سبب؟ غير المسجد. لا، ما يجوز أن يصلي في البيت من غير عذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى عندما جاء يستأذنه، قال له: أتسمع النداء؟ قال: لا. قال: إذن فأجب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أذهب إلى أقوام، بيوت أقوام يصلون في بيوتهم يتركون الجماعات، فأحرق عليهم بيوتهم لولا النساء والأطفال. فهذا العمل يعتبر كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صحة الحديث إن الله لا يرى مسبل إزاره؟ هذا الحديث صحيح. ما حكم من له رايتان في الدولة؟ راتبان. أي ما حكم من له راتبان في الدولة؟ إذا كانت الدولة تجيز لك مثل هذا فهو جائز، وإذا ما كانت تجيز فلا يجوز. ما حكم من ينتمي إلى السلفية ولا يفعل بما في المظهر والفعل؟ السلفية هي اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، فمن اتبع اتباعا كاملا فهو سلفي كامل، ومن اتبع اتباعا ناقصا فهو سلفي ناقص، ومن ابتدع في دين الله بدعة فليس بسلفي أصلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الودي والمني والمذي، وأيهما يجب عليه الغسل والوضوء؟ أما المني فهو السائل الأبيض الذي ينزل عند تمام الشهوة وعند انتهاء الجماع، هذا المني، وهو الذي يكون منه الولد وينزل بتدفق وتنتهي الشهوة ويعقبه فتور. هذا المني هو الذي يجب منه الغسل. وأما المذي فهو سائل أبيض شفاف ينزل في بداية الشهوة، في أول الشهوة عندما تتحرك ينزل هذا السائل، وهذا منه الوضوء. وأما الودي فهو سائل أصفر يخرج بعد البول، وهذا ليس منه إلا الوضوء إذا نزل معه بول. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، عندما عندنا في مسجدنا شاب مجنون.
هذا نفس السؤال انتهينا منه، بس هات واحد. هذا شكله مش سؤال جريدة. لا هذا ما شاء الله قصص تحت تذكرة كاملة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
بارك الله فيك.
اللهم بحمدك الله.
بالنسبة لغدا ما فيش دروس إن شاء الله، في درس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاليوم هو الدرس الثاني من شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هاتان مسألتان ذكرهما الإمام أحمد رحمه الله. المسألة الأولى مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذه الرؤية قد صحت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت التواتر، أي أنها جاءت من عدة طرق مختلفة. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته. فهذا حديث صريح واضح على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وجاء في كتاب الله أن الله تبارك وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتنظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذه وجوه المؤمنين، وجوه المؤمنين تكون ناظرة من النضرة وهو الحسن، إلى ربها ناظرة من النظر وهو الرؤية، أي يرون الله تبارك وتعالى كما يرون القمر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما يرون القمر يرون الله تبارك وتعالى، وليس تشبيها للمرء بالمرء، أي ليس هو من تشبيه الله تبارك وتعالى بالقمر، لا، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية فقط. وأنكر أهل البدع هذه الرؤية، أنكر أهل البدع رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فقالوا أن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة، إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة، فأنت إذا نظرت إلى أحد تنظر إليه في جهة معينة. فقال لهم أهل السنة: ماذا تريدون بالجهة؟ إن أردتم بالجهة شيئا مخلوقا، فالله سبحانه وتعالى ليس في شيء من خلقه، وإن أردتم بالجهة علو الله تبارك وتعالى على خلقه فهذا نثبته وليس فيه أي محذور شرعا، فإن الله تبارك وتعالى قد أثبت العلو لنفسه. أي نعم، فمثل هذه الألفاظ لفظة الجهة، مثل هذه الألفاظ لا نسلم للمجادل بها مباشرة، هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لذلك نقف عندها ونقول للمتكلم ماذا تريد بها، فإن أراد بها معنى حق أثبتنا المعنى الحق، وإن أراد بها معنى باطلا رددنا المعنى الباطل، وأما نحن فنتكلم بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن نقول مثلا الرحمن على العرش استوى، وكأن نقول الله تبارك وتعالى في السماء على معنى على وارتفع على السماء. هذه المسألة الأولى وهي مسألة الرؤية. أما المسألة الثانية وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره، وذلك ليلة الإسراء عندما أسري به، هل رأى ربه أم لم يرى ربه؟ اختلف القول فيه، فعائشة رضي الله عنها تقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وابن عباس يقول رآه، ولكن جاءت روايات عن ابن عباس مطلقة هكذا يقول رأى ربه، وجاءت روايات أخرى مقيدة يقول فيها رأى ربه بفؤاده أي بقلبه، فليست رؤية عينية وإنما رؤية قلبية، وفرق بين الأمرين. فعلى ذلك فلا يكون هناك اختلاف بين قول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهما، فعائشة تنفي الرؤية العينية وابن عباس يثبت الرؤية القلبية. وأما الإمام أحمد فقد روي عنه الإطلاق والتقييد، روي عنه الإطلاق والتقييد عندنا هنا أطلق، وقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولم يقيد ذلك بالفؤاد أي بالقلب، وإنما أطلق ذلك، وهذا إذا أطلق فيحمل على ماذا؟ على الرؤية العينية. ولكن لما جاءت رواية أخرى عنه مقيدة بالفؤاد حمل بعض أهل العلم كلام أحمد المطلق على المقيد، فقالوا مراده أنه رأى ربه بفؤاده لا بعينه. ثم قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد لذلك وترك مجادلته. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالميزان، والميزان هو الذي توزن به الأشياء، وهل توزن الأعمال أم توزن الصحف أم يوزن الأشخاص؟ جاءت أحاديث تدل على أن هذه الثلاثة توزن، فالحديث الذي ذكره المؤلف قال فيه يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، هذا يثبت الميزان أولا وأن العباد يوزنون، ويثبت ثانيا أن العبد نفسه يوزن. وجاء في حديث آخر وهو حديث ابن مسعود عندما ارتقى على شجرة رأى الصحابة دقة ساقي ابن مسعود رقيقة رفيعة، فضحك الصحابة منهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود فإنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذا أيضا يدل على أن الأشخاص أنفسهم يوزنون. وأما ما يدل على أن الأعمال توزن فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا يدل على أن العمل يوزن، هذا لا أعلم فيه خلافا على أن الأعمال توزن، وهذا الحديث يدل على ذلك، ويدل أيضا على الميزان وأنه موجود. وأما السجلات والصحف فقد جاء فيها حديث البطاقة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تعرض عليه أعماله، فإذا بها في 99 سجلا فيقال له: هل لك عمل؟ هل لك من خير؟ يعني 99 سجل كلها أعمال سيئة، فيقال له: هل لك من عمل خير؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله تبارك وتعالى: بل لك عندنا حسنة ولا يظلم ربك أحدا. فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وتوضع هذه السجلات 99 سجلا في كفة، فترجح بهما لا إله إلا الله، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا الحديث يدل على أن السجلات أيضا الصحف توزن، ويدل أيضا على الميزان، ويدل على أمر ثالث، وهو أن الميزان له كفتان، الميزان له كفتان. هذا ما نستفيده من الحديث الآخر. إذن فنؤمن بالميزان بالأحاديث التي ذكرت، وأيضا جاء ذكر الميزان في كتاب الله، فقال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال أيضا: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذا كله يدل على إثبات الميزان، وأن أعمال بني آدم توزن. وأنكر هذا الميزان بعض أهل البدع. ثم قال المصنف رحمه الله: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، رحمك الله، ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. هذا أيضا يثبت أن الله تبارك وتعالى يكلم عباده يوم القيامة. وقد تقدم الكلام في صفة كلام الله تبارك وتعالى، وهذا فيه إضافة أن الله تبارك وتعالى يكلم العباد. فقد جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا الحديث متفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه. لو تأملت هذه الأشياء التي يذكرها المؤلف رحمه الله لوجدتها كلها أمور غيبية، كلها أمور غيبية، إنما نعتمد في الإيمان بها على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وهذه الإيمان الغيبي والأمور الغيبية هي التي كثر الإنكارها من أهل البدع والضلال. الحوض هو مجمع الماء، هذا أصله، مكان يجتمع فيه الماء يسمى حوضا، هذا أصله. والمراد به هنا حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له حوض خاص به. وجاء في حديث لا أدري مدى صحته الآن، أن لكل نبي حوضا. قال والإيمان بالحوض، وذكرنا معنى الحوض والمراد بالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة الحوض كثيرة أيضا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. كيزانه يعني أنيته، يعني الكأسات التي الكؤوس التي يشرب بها، كنجوم السماء أي عددا، عددها كثير جدا. مسيرة شهر، الراكب إذا سار على جمله مدة شهر كامل يصل إلى آخره، يبدأ من أوله ويركب على دابته ويسير شهرا كاملا حتى يصل إلى آخره، فهو كبير جدا. ماؤه أبيض من اللبن، هذا في لونه، وريحه أطيب من المسك في طعمه، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ بعدها أبدا. ثم بعد ذلك يكون شرب أهل الجنة للمتعة فقط. والحوض موجود الآن، ودليل وجوده قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني والله لأنظر إلى حوضي، وهو حديث متفق عليه. فالحوض موجود الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان موجودا كان ينظر إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر غيب أيضا، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة، وهي مسألة إثبات عذاب القبر، قد أجمع عليها أهل السنة، أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وأحاديثها متواترة، أحاديثها متواترة تواترا معنويا. فالتواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي هو أن يروي الحديث جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أوله إلى آخره، ويكون مستندهم الحس، هذا تعريف المتواتر في أصله. وأما المتواتر اللفظي فهو أن يأتي بنفس اللفظ الحديث من طرق كثيرة، كحديث مثلا: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث قد جاء متواترا، رواه جمع عن جمع من أوله إلى آخره، ويستحيل تواطؤهم على الكذب، وكان مستند الصحابي الذي نقله هو السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى متواترا، هذا معنى المتواتر، يرويه جمع عن جمع من أول الإسناد إلى آخره، وهؤلاء الجمع يستحيل أن يتواطؤوا أو يتفقوا على أن يكذبوا في هذا الخبر، ويكون مستند الطبقة الأولى وهي طبقة الصحابة في الحديث، يكون أخذهم للخبر الذي ينقلونه مستندهم في ذلك الحس، أي أنهم رأوه أو سمعوه، مستندهم الحس لا الأخبار الزائفة. فهذا يكون متواترا. المتواتر اللفظ يأتي بنفس اللفظ، يرويه جمع عن جمع، ويرويه هؤلاء الجمع بنفس اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هكذا يرويه أنس بن مالك، ويرويه مثلا أبو هريرة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يرويه ابن عباس: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يسمى متواترا لفظيا، وأما المتواتر المعنوي فالأحاديث تكون مختلفة لكنها تتفق على المعنى الذي نريده. ومثاله هو ما بين أيدينا، وهو حديث عذاب القبر. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا الحديث الأول نستخرج منه أن الإنسان يعذب في قبره، إذا نثبت صفة عذاب القبر. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في آخر صلاتنا أن نقول وأعوذ بالله من عذاب القبر. المتن مختلف، هذا حديث وهذا حديث آخر، لكن هذا فيه إثبات صفة عذاب القبر، وهذا أيضا فيه إثبات صفة عذاب القبر. حديث ثالث، جاءت يهودية ودخلت عند عائشة فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، هل الناس يعذبون في قبورهم؟ فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم يعذبون في قبورهم. الحديث مختلف ولكنه أيضا يدل على عذاب القبر. جاء في حديث آخر، حديث البراء بن عازب، وهذا يهمنا هنا نذكره بطوله لأن له علاقة في تتمة كلام الإمام في كتابه. حديث البراء بن عازب انطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم أنصاريا قد مات، فذهبوا ليدفنوه فلم يكن القبر قد حفر بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله، وقال صلى الله عليه وسلم لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قال إذا وضع العبد في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرسول الذي بعث فيكم، فإذا كان مؤمنا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان غير ذلك قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي الأول المؤمن يقال له من أين لك هذا أو كيف علمت ذلك، يقول قرأت كتاب الله. وأما الثاني فيقول ها ها لا أدري، فيضرب فيأتيه ملك فيضربه بمرزبة تكون معه فيصير ترابا، ويصرخ صرخة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم ترجع إليه روحه ويضغطه القبر ضغطة تختلف أضلاعه، ويقول قال وينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له فتحة إلى النار. هذا الحديث هو مستند ما ذكره المؤلف رحمه الله هاهنا، فقال والإيمان بعذاب القبر، فالأدلة التي ذكرناها كلها هذه أدلة متواترة، أي أنها أحاديث مختلفة ولكن كلها يدل على عذاب القبر، هذا معنى المتواترة تواترا معنويا. ثم قال وأن هذه الأمة تفتن في قبورها على الحديث الذي ذكرناه، فتمتحن وتختبر في قبورها، تختبر وتمتحن في ماذا؟ في الله وفي رسوله وفي دين الإسلام، فلا بد على المرء أن يكون عارفا بربه، يعرف بأنه موجود ويؤمن بذلك ويؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من عند الله تبارك وتعالى بكتاب وبدين، فيصدقه في نبوته ويصدقه فيما يخبر به ويطيعه فيما يأمر به ولا يعصيه فيما ينهى عنه، ويعرف أيضا دين الإسلام الذي أراده الله تبارك وتعالى منه، وهو وهو الأوامر والنواهي التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها هي دين الله تبارك وتعالى. فيفتن الناس في قبورهم يختبرون ويمتحنون، وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير، هما الملكان اللذان يسألانه في قبره من ربك ومن دينك وما دينك وماذا تقول في هذا النبي الذي بعث فيكم، كيف شاء الله عز وجل بالصورة التي يشاءها ربنا تبارك وتعالى يكون هذا كله، وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. وأهل البدع والضلال ينكرون طبعا مثل هذه الأمور لأنها لا توافق أهواءهم وضلالاتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء الله، وإنما هو الإيمان به والتصديق به. الشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في أحاديث صحيحة، وللنبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات. الشفاعة العظمى وهي الشفاعة في الناس في الموقف بعد أن يبعث الناس من قبورهم ويخرجون ويجتمعون في عرصات القيامة، معنى العرصات أي الساحات الواسعة، في عرصات القيامة يجتمعون هناك تقترب منهم الشمس قدر ميل، والشمس إذا اقتربت منهم قدر ميل كانوا في حر شديد وعذاب، فالعرق الذي ينزل منهم بسبب هذه الشمس يصل إليهم بمستويات مختلفة، فمنهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يصل إلى فمه محل اللجام، فيشتد الأمر عليهم جدا ويعسر ويريدون فرجا من هذا، فيبحثون فلا يجدون إلا الأنبياء أقرب الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، فيأتون إلى آدم فيقول نفسي نفسي ويذكر ذنبا، ثم يأتون إلى نوح فيقول نفسي نفسي ويذكر ذنبا، ويأتون إلى موسى وعيسى حتى يقول لهم في النهاية اذهبوا إلى محمد، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب ويسجد عند عرش الرحمن ويذكر أذكارا ويدعو الله عز وجل، ثم يقول له ربنا تبارك وتعالى قل وسل تعطى، سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبدأ الحساب فيبدأ الحساب بعد ذلك. هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو يكون أول من يفتح باب الجنة، فقد جاء في الحديث الصحيح قال: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تقرب وتفتح، فيأتون آدم إلى أن قال، فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له، يؤذن له أي بفتح الجنة. وأما الشفاعة الثالثة فهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والشهداء أيضا يشفعون في إخراج أصحاب المعاصي والذنوب من النار، لكن لا يخرج من النار إلا الموحد، الكافر لا يخرج من النار، وهذه الشفاعة إنما تكون للمؤمنين فقط، وهي الشفاعة في أصحاب الكبائر الذين دخلوا النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأحاديث الشفاعة كثيرة في هذا. وأيضا جاء في الحديث: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وأما الشفاعة الأخيرة وهي أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في أبي طالب، في عمه أبو طالب. وأبو طالب وإن كان مات كافرا، إلا أنه بعونه للنبي صلى الله عليه وسلم ومساعدته له على أمر دينه، على نشر دعوته ودينه، أذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فيه، فشفع فيه فأخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح منها، أي إلى أعلاها. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخف الناس عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرة من النار يغلي منها دماغه. وهذا هو أبو طالب، وبعد الشفاعة وصل إلى هذه الدرجة، نسأل الله العافية والسلامة. هذه هي مراتب الشفاعة أو درجات أو أنواع الشفاعة التي جاءت في الأحاديث الصحاح، وكل هذا نؤمن به ونصدق، وينكره الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر أو يقولون هم في منزلة بين المنزلتين. الخوارج يقولون: صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم، فإذا دخلها لا يخرج منها، وهو كافر في الدنيا. وأما المعتزلة فيقولون: هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. فهؤلاء ينكرون الشفاعة لأنها لم توافق أهواءهم التي ذكرناها لكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج، أيضا أمور غيبية، أمور كلها غيبية. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه يخرج هذا الدجال وهو رجل عينه عوراء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور العين اليمنى، مكتوب على جبهته كافر، لكن لا يقرأها إلا المؤمنون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحذر منه، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء نبي من قبله إلا وحذر أمته منه، وذلك لعظم فتنته أعاذنا الله منها، فله فتنة عظيمة وشر كبير هذا الرجل، حتى إنه إذا دعا كنوز الأرض أن تخرج خرجت، وإذا قال للسماء أمطري أمطرت، فهذه فتنة عظيمة على الناس. فالذي يكون إيمانه ضعيفا أو لا علم عنده يفتن بهذا الرجل. والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة، ومنها هذا الذي ذكرناه لكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أنذركم وسأقول لكم شيئا ما قاله أحد قبلي، إنه أعور العين اليمنى. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في آخر صلاتنا: أعوذ بالله من فتنة الدجال. ففتنته عظيمة وشره كبير. وجاء أيضا وقال المؤلف رحمه الله أيضا: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. جاء في الحديث أن الدجال هذا يخرج ويتبعه اليهود ويتبعه المنافقون والكفرة ويقاتلون المسلمين، فيخرج عيسى ابن مريم، ينزل عيسى ابن مريم ويدركه عند باب لد، ولد هي مدينة في فلسطين، مدينة في فلسطين، يدركه عند بابها فيقتله هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، أي الدجال، يفسد في الأرض ويقتل أشخاصا ويردهم إلى الحياة في ظاهر الحال، قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم وهو عيسى فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. الحديث. وفي الحديث نفسه قال: إنه يدرك الدجال بباب لد فيقتله هناك، والحديث في صحيح مسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة هو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. والاعتقاد يشمل التصديق، ويشمل أيضا كل الأعمال القلبية، والقول والقول معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما أعمال الجوارح فالمقصود بها كل عمل يعمله المرء بيديه ورجليه، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من أعمال الجوارح. فهذه كلها عند أهل السنة والجماعة من الإيمان. فالإيمان والدين هو هذا، كل هذه الأشياء التي ذكرناها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله من الإيمان، وهي أعلى شعب الإيمان، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى ما يضر الناس وما يؤذيهم عن طريقهم، والحياء شعبة من الإيمان. لا إله إلا الله قول، إماطة الأذى عن الطريق فعل، فعل الجوارح، فعل الجوارح فالقول وفعل الجوارح، وأيضا الاعتقاد جاء فيه الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب. فهذه الثلاثة هي من الإيمان، من الإيمان. وخالفت في ذلك طائفتان: طائفة المرجئة قالوا بأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، أعمال الجوارح هذه ليست من الإيمان، فنفوا أن تكون أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. والمرجئة بجميع طوائفها اتفقت على هذا القول، وقالوا بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في الإيمان. ثم اختلفوا، بعضهم قال الإيمان هو التصديق، وبعضهم قال الإيمان هو المعرفة، وبعضهم قال الإيمان هو التصديق والقول باللسان فقط، ولكنهم جميعا اتفقوا على أن أعمال الجوارح غير داخلة في مسمى الإيمان. وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة بالحديث الذي ذكرناه، وكذلك بقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسمى هذا كله دينا وهو الإيمان، سمى إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وسمى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دينا أي إيمانا. فإذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الإيمان، فأعمال الجوارح داخلة في الإيمان. والحديث الذي ذكرناه يدل على ذلك: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق عمل، إماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، ومع ذلك أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يضيع إيمانكم. وهذه اتفق جميع العلماء علماء التفسير على أن المقصود بإيمانكم ها هنا الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا. فإذا أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. والإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. واستدل المؤلف على أن الإيمان يزيد وينقص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل إذن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. وقد وردت آيات في كتاب الله تدل على أن الإيمان يزيد، كقوله تبارك وتعالى: أيكم زادته هذه إيمانا وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغير ذلك من الآيات جمعها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه صحيح البخاري. وزيادة الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه تنكره المرجئة، وتنكره أيضا الخوارج. الخوارج وإن كانوا يقولون في تعريف الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان كما يقوله أهل السنة، إلا أنهم يختلفون عن أهل السنة بشيء، وهو أن أعمال الجوارح عندهم إذا ذهب بعضها، إذا لم يكن هذا البعض مكفرا، لا يكفر الشخص به. كأن مثلا يترك الشخص الصيام لا يكفر عندهم، إذا ترك الصيام أو ترك عملا واجبا آخر غير الصلاة حصل فيها خلاف بينهم. فإذا ترك العبد الصيام أو ترك الزكاة أو ترك الحج لا يكفر بذلك عند أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فعندهم إذا ارتكب العبد كبيرة من الكبائر كفر، وعندهم الإيمان لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. بمعنى أن الشخص إذا زنى أو سرق أو ترك زكاة أو ترك الحج يكفر مباشرة. أما عند أهل السنة فلا، عندهم وإن كان هذه الأعمال وإن كانت هذه الأعمال من الإيمان، لكن إذا ذهب بعضها لا يكفر الشخص بذلك عند أهل السنة والجماعة. ويستدلون بالأدلة التي وردت في إقامة الحدود على من زنى ومن سرق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا منهم، فلو كان هذا الفعل ردة لقتلهم. وكذلك يستدلون بأحاديث الشفاعة التي فيها إخراج أصحاب الكبائر من النار، هذه تدل على أن أصحاب الكبائر ليسوا كفارا، فلو كانوا كفارا ما خلدوا في لا ما خرجوا من نار جهنم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. يقول السائل: متى يظهر المسيح الدجال؟ ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم متى يظهر المسيح الدجال، فلا نشغل أنفسنا به، ولكن نشغل أنفسنا بما يقين شره ويقين فتنته، وهو الإيمان والطاعة. فالمؤمن يقرأ على جبهة هذا الكافر بأنه كافر فيحذره، إذن لا بد من الإيمان والطاعة كي نجتنب فتنة هذا الرجل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أقرأ في المرحلة الثانوية وأبي يرغمني على الدراسة في الاختلاط، وأبي يعلم بعلم الاختلاط، فماذا يجب علينا علي وجهونا؟ والله أقول لك: اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت. إذا استطعت أن تنتقل إلى مدرسة ليس فيها اختلاط فهذا هو الواجب، وإذا لم تستطع أن تخرج من المدرسة لضغط أبيك عليك، فاتق الله سبحانه وتعالى واجتنب الاختلاط أنت بقدر ما تستطيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم المسبحة؟ المسبحة هذه تركها أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على امرأة وجدها تسبح بحصى فقال لها لو أن هذا النور ينتقل إلى أناملك، فترك المسبحة والتسبيح بالأنامل هذا خير للشخص يوم القيامة. ما حكم الصلاة بالسروال الضيق والذي يجسم العورة؟ هذا قد قال العلماء في ذلك أن السروال الضيق إذا كان ضيقا فالصلاة فيه مكروه، وإذا كان واسعا فالصلاة فيه جائزة. شيخنا أحسن الله إليك وبارك فيك ونفعك الله، آمين. ما حكم الدراسة في مدرسة يوجد فيها اختلاط؟ لا يجوز العمل أو الدراسة في شيء فيه اختلاط لعظم الفتنة التي تقع بين الرجال والنساء. الشارع الحكيم فرق بين الرجال والنساء في عدة مواضع، فرق بينهم في المسجد فجعل صفوف الرجال من الأمام وصفوف النساء من الخلف، فرق بينهم في الشوارع في الطرقات، جعل النساء ليس لهن الحق في وسط الطريق وجعل وسط الطريق للرجال، كل هذا كي تجتنب الفتنة من وقوع الفساد بين الرجال والإناث، بين الذكور والإناث. وحتى الغرب الذين أحدثوا هذا الشيء ونشروا هذا الفساد اليوم يوجد كثير منهم من يطالب بفصل الرجال عن النساء لعظم الفساد الذي وجدوه من ورائها، فالفساد أصبح عندهم شيء ملموس، نحن ندرسه دراسة ونقول هذا الشيء حرام لأنه جاء في الشرع حرام، أما هم فقد التمسوه وعرفوا بأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وهذه المفاسد لا طاقة لهم عليها. فالرجل عندما يجلس بجانب المرأة سيلتهي بها وهي ستلتهي به، سواء عن الدراسة أو عن العمل، فما الفائدة من وراء هذا؟ يذكر لي فائدة واحدة من وراء الاختلاط، ما عندهم فوائد إلا الشيطان قد ركبهم وجعلهم يفعلون هذا الشيء نعوذ بالله. فصل يا أخي، إيش يضرك من وراء هذا؟ بل تحصل فوائد عظيمة وكبيرة. الشاب في مدرسته يركز مع الدرس ما يركز مع التي بجانبه، أي والبنت كذلك، أيضا صاحب العمل في عمله يركز على عمله لا يركز مع التي بجانبه مع صديقته. ادخلوا إلى أماكن الاختلاط وانظروا، ما تجد إلا واحد وواحدة يضحكون ويمزحون ويلعبون مع بعض، تدخل دائرة حكومية تجلس ساعة والاثنين يتفرجوا مع بعض ويضحكون مع بعض ريثما ينتبهوا لك ويأتونك يخلصوا لك المعاملة. لماذا هذا؟ هذا كله من وراء شر الاختلاط. عداك عما طبعا حدث من وراء ذلك من مفاسد ومن زنا ووقوع في أشياء فواحش، نسأل الله العافية والسلامة. ما حكم الوقوف للمعلمة عند الدخول إلى الفصل؟ ترك مثل هذا هو الأولى والأحسن، وما ينبغي تعويد الأطفال على مثل هذه الأعمال. ما حكم من يقول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، وهل هو بدعة أم ماذا يا شيخ؟ نحن قد ذكرنا في درس ماضي في محاضرة ماضية في هذا المجلس، وذكرنا أن دين الله يجب أن يكون مبنيا على أدلة من الكتاب والسنة، فما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم أخذناه، وما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم تركناه، لأن الله تبارك وتعالى أراد منا أن نعبده وأراد منا أن نعبده كما يريد هو لا كما نريد نحن، فالذي شرعه الله فهو شرع وما لم يشرعه الله فليس بشرع. هل يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن قرأ القرآن صدق الله العظيم؟ قال من كان عنده شيء من هذا فليأتنا به، والله ما وجدناه، ونحن لسنا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم ولسنا أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصدق الله تبارك وتعالى أكثر من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أين أتت هذه؟ هذه ما أتت إلا من عند الناس. صدق الله العظيم لا يشك أحد فيها، ومن شك فيها كفر، لكن القضية قضية أنها وردت أم لم ترد، ونحن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن فعمله مردود. إذن هذا الأمر إذا لم يكن على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وإلا من أراد أن يقولها أو أن يثبتها فليأتي لنا بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى عن أصحابه الكرام، إنما هي استحسانات عقلية. والإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، والإمام مالك يقول من ابتدع في دين الله بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم من له مسالك بولية وخرج منه قطرات في الصلاة، هل تجوز صلاته أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيه العلماء على قولين. بعضهم قال أن هذا الرجل الذي عنده سلس في البول ويخرج منه قطرات هذا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ للصلاة ودخل في صلاته فلا شيء عليه حتى لو نزل منه البول بعد ذلك فلا شيء عليه، ولكن إذا دخل وقت صلاة أخرى يجدد وضوءه ثم ويصلي. وبعضهم قال يصلي لكل صلاة، يصلي لكل صلاة، عفوا يتوضأ لكل صلاة. والبعض الآخر قال هو كالسليم لا فرق بينهما البتة، وما ينزل منه من بول فهذا معذور فيه. وهذا القول الأخير هو قول الإمام مالك رحمه الله، وكذلك قول ربيعة الرأي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي نراه. بارك الله فيكم يا شيخ وفيكم بارك الله. هل هناك فرق بين الحاكم وولي الأمر؟ وهل كان معمر القذافي من أولياء الأمور؟ القذافي كان ينكر السنة، كان ينكر السنة، ومن أنكر السنة كفر بإجماع علماء الإسلام لا خلاف في ذلك، وكان أيضا يتلاعب بالقرآن، فهذا الكفر لا يكون صاحبه وليا للأمر، ولا يجوز لأحد أن يدعي أنه ولي للأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز الخروج على الحاكم المسلم بالكلمة لا بالسيف؟ لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم لا بالكلمة ولا بالسيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستجدون من بعد أثرا وأمورا تنكرونها، إنكم ستجدون من بعد أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا فما نفعل يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم لا ما لم تروا كفرا بواحا، أي لا تخرج على حاكمكم المسلم ما لم تروا كفرا بواحا، فإذا وجد الكفر البواح جاز الخروج عليه بشرط القدرة على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هل تقبل زكاة على الكافرين؟ تقبل أو تعطى؟ وبارك الله فيكم. على كل، إذا كان سؤالك عن قبول الزكاة من الكافر، الكافر لا يقبل منه عمل حتى يدخل في الإسلام، فهو مكلف بالدخول في الإسلام أولا ثم بأحكام الإسلام الثانية. أما إذا كنت تعني إعطاء الزكاة للكافر فلا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أموالهم، تؤخذ منهم الزكاة، تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، تؤخذ منهم وترد على فقرائهم، فإذا تؤخذ من المؤمنين وترد على فقراء المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يعرف الإنسان أنه يوسوس له شيطان؟ وبارك الله فيك. إذا وسوس لك بأمور محرمة فعلم أنها وسوسة شيطانية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ وبارك الله فيكم. الغسل يوم الجمعة إذا كان الشخص يعمل وله رائحة وجب عليه أن يغتسل قبل أن يذهب إلى المسجد كي لا يؤذي الناس برائحته، أما إذا لم يكن له ذلك فغسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، ومن توضأ نسيت التتم الآن. نعم حسنا جزاك الله خير. ومن توضأ فبها ونعمت. يقول السلام عليكم، هل يجوز، وعليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز لبس أكثر من خاتم في اليد أو للرجال؟ ما أعلم مانع في هذا بما أنه قد صح قد جاز لبس أصل الخاتم فالعدد لا يبقى له تأثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه لبس خاتم الفضة، أما خاتم الذهب فيحرم للرجال. ما حكم من يخالف القول الجمهور في مسألة فقهية؟ العبرة ليست بالجمهور، العبرة بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك دليل على ما يقول أم ليس هناك دليل؟ فالعبرة ليست بقول الجمهور. هل الحجامة تفطر؟ لا، الحجامة لا تفطر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. ما حكم استعمال العطر الذي فيه كحول في نهار رمضان؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا يتعمد يعني إدخاله إلى أنفه. ما حكم الأخذ من اللحية؟ الأخذ من اللحية غير جائز، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وارخوا اللحى. هل الذي يدخن ما يسمى بالمخدرات هل قلبه؟ أم لا؟ وهل شارب الخمر عليه غسل أم لا؟ هل الذي يدخن ما يسمى المخدرات هل عليه غسل أم لا؟ وهل شارب الخمر عليه غسل أم لا؟ لا يلزم الغسل لا هذا ولا ذاك، ولكنه مارتكب كبائر من كبائر الذنوب وجب عليهما أن يتوبا توبة صادقة لله تبارك وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سب الدين والذات الإلهية كفر، فهل منه توبة؟ نعم منه توبة، التوبة تجب ما قبلها، والتوبة مقبولة في كل من أي عمل، أي معصية أو أي كفر يقع فيه الإنسان إذا تاب منه تاب الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى تكون الأعمال عند الله مقبولة؟ جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ وإياكم. تكون الأعمال عند الله مقبولة بشرطين، الأول أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، أي أن تعمل العمل لا تريد منه إلا وجه الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني هو أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا توفر هذان الشرطان كان العمل مقبولا وإلا فلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأطفال يسألون ما جزاء من يفعل خير وما جزاء من يعمل شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكل من فعل خيرا وكان عند الله هذا خير فهو مأجور على الخير الذي قدمه، ومن فعل شرا وهو عند الله شر فهذا يأثم على فعله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ جزاك الله خيرا وأنتم كذلك. هل الميزان حسي أو معنوي؟ الميزان المعنوي يقول به أهل البدع لا أهل السنة، أهل السنة يقولون الميزان حسي حقيقي وليس معنويا، أما أهل البدع هم الذين يقولون بأن الميزان معنوي، فهم يريدون أن ينفوا بذلك الميزان، لما يقول لك الميزان معنوي يعني أنه ليس ميزانا حقيقيا إنما هو شيء بالمعنى فقط، وهذا كلام أهل البدع وليس كلام أهل السنة. شيخنا بارك الله فيكم، هل اختلف أصحاب رسول الله في العقيدة وأصول الدين؟ لأن بعضهم يقول إن الصحابة اختلفوا في الأصول، والله أعلم، الصحابة لم يختلفوا في أصول الدين الأصلية، فهذه ما اختلفوا فيها، إن وجد بينهم خلاف فهو خلاف في أمور يسيرة كالاختلاف مثلا في الإسلام والإيمان، هل هو شيء واحد أم هو شيء مختلف، هناك بعض الخلافات اليسيرة لكن أصول العقائد لم يختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود أدلة واضحة وصريحة ومحكمة فيها. المسائل العقائدية التي فيها أدلة صريحة واضحة محكمة هذه لم يختلف فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر مسائل العقيدة. لماذا سمي المسيح الدجال بالمسيح؟ قيل بأنه يمسح الأرض، أي أنه يطوف على الأرض كلها. بارك الله فيكم، عندنا في مسجدنا رجل مجنون يشوش على المصلين ويفسد عليهم صلاتهم، فهل يجوز إبعاده عن المسجد وما حكم صلاته في الصف الأول؟ هذا لا يقبل منه صلاة لأنه غير مكلف أصلا، المجنون غير مكلف، فمثل هذا يخرج من المسجد حتى لا يشوش على الناس. وأما صلاته في الصف الأول فيعتبر الصف مقطوعا بوجوده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. النساء التي في الملحق التابع للمسجد هل يصلين تحية المسجد وهل يصلون صلاة العشاء معكم؟ ما أدري الملحق هذا هل هو متصل بالمسجد أو منفصل عنه؟
خارج عن المسجد، في داخل المسجد، في داخل الصور يعني. يصلى فيه دائما ولا منفصل أحيانا؟ لكن هو دائما المسجد على أساس أنه مسجد ومفتوح للصلوات الخمس. لا يضيف فيه إشكال، الله أعلم. طيب، مريض المسالك البولية دائما يخرج معه إفرازات، هل له إعادة الوضوء إذا وجدها؟ إذا كانت الإفرازات هذه مستمرة فالحكم ما ذكرنا أنه كالسليم تماما، يتوضأ ويصلي وليس عليه شيء أكثر من هذا. لدي جارات هداهن الله متبرجات، هل علي إثم إذا قاطعتهن؟ والله إذا كانت صلتهم ومعاملتهم بالحسنى ربما تؤثر فيهم ويرجعون إلى الله فيعاملون بالقدر الذي لا يؤثر على دينك. أما المقاطعة هكذا مباشرة ربما لا يكون من ورائها فائدة، فأنا لا أذهب إلى مسألة المقاطعة هذه إلا إذا خشي الشخص على دينه هو. أما إذا لم يخش فلعل يكون في مخالطتهم الشيء اليسير يعني ما يعود عليهم بالنفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز للذي عليه دين أن يتصدق على الفقراء وجزاكم الله خيرا؟ بعد إذن أصحاب الدين، إذا أذن له أصحاب الدين يتصدق، وإذا لم يأذنوا فهم أولى بهذا المال. سؤال من الشبكة، هل يجوز للرجل زيارة المرأة المريضة الأجنبية الكبيرة في السن؟ نعم، الكبيرة في السن من غير وجود خلوة يجوز هذا، فقد ذهب عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق لزيارة أم أيمن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا شرط ذلك أن تؤمن الفتنة، هذا أهم شيء. ما حكم امرأة شقرت شعرها بدون إذن زوجها؟ وكيف إذا طلقها على هذا الفعل؟ ما يستاهل الموضوع طلاق للدرجة هذه يعني. الله، هي كان ينبغي أن تستشير زوجها لأن هذا الأمر يعني يخصه، فاللي كان ينبغي عليها أن تستشيره في ذلك، لكن الأمر ما كان ينبغي مع الأخ إلى أن يطلقها، يعني المسألة تحتاج شوية تأني مش للدرجة هذه على طول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم صلاة الفجر والعصر جماعة؟ وبارك الله لك وأحسن إليك. ما أدري ما هذا السؤال، إذا كان السؤال من الرجال، إذا كان المقصود من ذلك صلاة الفجر والعصر في المسجد فهذا هو الواجب، الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في جماعة في المسجد. وأما إذا كان الكلام عن صلاة النساء، صلاة الفجر والعصر، فالصلاة الجماعة بالنسبة للنساء مشروعة دائما وليست خاصة بالفجر والعصر فقط. ما حكم الحج للمرأة بدون محرم؟ لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر قدر ميل إلا ومعها ذو محرم، بل جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل قد اكتتب معه في الجهاد وذهبت امرأته لتسافر إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب والحق بزوجك. قال له قد اكتتبت في الحج، قال له اذهب والحق بزوجك. فإذا ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تسافر بدون محرم، حتى مع أن زوجها كان سيخرج للجهاد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع عليه جهاده وجعله يمضي مع زوجته. السلام عليكم يا شيخ وأحسن الله إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من يقول أن الله في كل مكان
نريد منكم أن تفيدونا وما نرد عليهم. نقول أولا، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: الرحمن على العرش استوى. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقال الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا هذه أدلة وأدلة كثيرة أوصلها الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو إلى 1000 دليل على علو الله على خلقه. والفطرة تقتضي هذا، عندما ترفع يديك تدعو، تدعو من؟ تدعو فوق ولا يمين ولا شمال؟ دعاءك يكون إلى الأعلى، إلى الله سبحانه وتعالى. والرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، كما قال أبو العالية وهو أحد تلاميذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى في العلو وليس في كل مكان كما يقول هؤلاء القوم، ولكن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه، فهو يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في هذا الكون. فالله في كل مكان بعلمه صحيح، أما إطلاق القول بأن الله في كل مكان هذا باطل، الله سبحانه وتعالى في العلو. بخصوص وضع الجريد على القبر، هل هي خاصة بالنبي أم عامة؟ هذه وضع الجريد على القبر وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للتوقيت لا للعبادة، هذا الوضع ليس وضعا تعبديا، وضعا للتوقيت. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين يعذبان وضع على كل واحد منهما جريد أخضر. لماذا كان أخضر؟ أخضر للتوقيت، الآن يعين لنا وقتا إلى أن ييبسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع الجريد على القبرين، قال: لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن عندنا توقيت، توقيت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الرجلين، أن يرحمهم الله من إلى، من اخضراء، من بقاء الجريد أخضر إلى أن ييبس. فصارت هذه مجرد توقيت فقط بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس عاما، وهو توقيت فقط. هل هناك شيء يسمى تلقين الميت؟ بارك الله فيكم. نعم، هناك شيء يسمى تلقين الميت، فيلقن الميت عندما عند لحظة موته، يقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كي تكون آخر كلامه، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. سؤال من الشبكة: ما حكم الصلاة في المكان المظلم؟ في المكان المظلم الصلاة فيه جائزة، لكن لا يتعمد الشخص أن يظلم المكان كي يصلي فيه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما إذا صلى في هذا المكان فلا بأس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال عن العقيقة: ذبح العقيقة لثلاث أولاد وهم الآن في أعمار، من فاته ذبح العقيقة لثلاثة أولاد وهم الآن في أعمار 13 و11 و9، وبارك الله فيك، يعق عنهم الآن. للذكر شاتان وللأنثى شات واحد، فكل غلام مرتهن بعقيقته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله إليك. إذا اجتمع العيد في يوم الجمعة هل تسقط الجمعة أم تصلى أم ماذا؟ أفيدونا. من حضر صلاة العيد فهذا تسقط عنه صلاة الجمعة، إذا أراد أن يصلي يصلي ظهرا، لكن لا يمكن أن تسقط صلاة الظهر، إما أن يصلي العيد أو يصلي الظهر، أما أن لا يصلي هذا ولا ذاك هذا ما ينبغي أن يقال ولا يفعل أصلا. فلا يوجد في شريعة الله 4 فرائض في يوم، الفرائض 5 فرائض هذه التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد دليل صحيح يدل على سقوط صلاة الظهر في هذا اليوم، ولكن الأمر إذا حضر صلاة العيد فهو مخير بين الجمعة والظهر، فإما أن يصلي ظهرا وإما أن يصلي جمعة. سؤال من الشبكة: رجل يذنب ذنبا ثم يتوب منه ثم بعد مدة يعود إليه، فما العلاج بارك الله فيك؟ يبقى على التوبة، يتوب حتى وإن غلبه شيطانه، يبقى يتوب ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن يجاهد نفسه ويكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى أن يخلصه من هذا الذنب. سؤال من الشبكة: أنا أعمل في مستشفى للأمراض العقلية وأقوم بحلق لحى المرضى، فهل في هذا حرج؟ صحيح هم ليسوا مكلفين، لكن حلق اللحية بالنسبة لك غير جائز، ما يجوز أن تحلق لحية الناس حتى ولو كان هذا الشخص غير مكلف. هل قدم المرأة عورة وهل يجوز لها أن تصلي وقدمها عارية؟ قدم المرأة عورة لا شك، المرأة كلها عورة، واختلف أهل العلم في الوجه والكفين فقط، أما القدم فهي عورة ولا شك، ولا يجوز لها أن تصلي وقدمها مكشوفة. أرجو منك نصيحة لكبار السن في وصل الصف خاصة للمسلمين عامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سد الخلل، وقال أيضا: قارب بين الصفوف وسو الصفوف ولا تدعوا فروجات للشيطان. هذه كلها أوامر ونواهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فالواجب على المرء أن ينصاع لأمر الله تبارك وتعالى، وأن يعمل بأمره ويسد الخلل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز الخروج على الحاكم المسلم بالكلمة؟ هذا قد أجبنا عنه مكرر. السلام عليكم. ما حكم من حلف بغير الله؟ عليكم السلام ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الشرك إما أن يكون شركا أكبر أو أن يكون شركا أصغر. الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم، والشرك الأصغر صاحبه يعذب في نار جهنم ثم يخرج، هذا الفرق بينهم. وأما متى يكون الشرك أكبر؟ فإذا عظم المحلوف به كتعظيمه لله فهذا الشرك يعتبر شركا أكبر، سواء كان حلفه بأمه أو بأبيه أو بالولي الفلاني أو غير ذلك أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان تعظيمه ليس كذلك فهذا يعتبر شركا أصغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة الرجل من دون أي سبب في بيت؟ وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا شيخ. يعني يصلي في البيت بدون أي سبب؟ غير المسجد. لا، ما يجوز أن يصلي في البيت من غير عذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى عندما جاء يستأذنه، قال له: أتسمع النداء؟ قال: لا. قال: إذن فأجب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أذهب إلى أقوام، بيوت أقوام يصلون في بيوتهم يتركون الجماعات، فأحرق عليهم بيوتهم لولا النساء والأطفال. فهذا العمل يعتبر كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صحة الحديث إن الله لا يرى مسبل إزاره؟ هذا الحديث صحيح. ما حكم من له رايتان في الدولة؟ راتبان. أي ما حكم من له راتبان في الدولة؟ إذا كانت الدولة تجيز لك مثل هذا فهو جائز، وإذا ما كانت تجيز فلا يجوز. ما حكم من ينتمي إلى السلفية ولا يفعل بما في المظهر والفعل؟ السلفية هي اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، فمن اتبع اتباعا كاملا فهو سلفي كامل، ومن اتبع اتباعا ناقصا فهو سلفي ناقص، ومن ابتدع في دين الله بدعة فليس بسلفي أصلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الودي والمني والمذي، وأيهما يجب عليه الغسل والوضوء؟ أما المني فهو السائل الأبيض الذي ينزل عند تمام الشهوة وعند انتهاء الجماع، هذا المني، وهو الذي يكون منه الولد وينزل بتدفق وتنتهي الشهوة ويعقبه فتور، هذا المني هو الذي يجب منه الغسل. وأما المذي فهو سائل أبيض شفاف ينزل في بداية الشهوة، في أول الشهوة عندما تتحرك ينزل هذا السائل، وهذا منه الوضوء. وأما الودي فهو سائل أصفر يخرج بعد البول، وهذا ليس منه إلا الوضوء إذا نزل معه بول. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، عندما عندنا في مسجدنا شاب مجنون، هذا نفس السؤال انتهينا منه بس هات واحد بس هذا شكله مش سؤال جريدة. لا هذا ما شاء الله قصص تحت تذكرة كاملة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
بارك الله
فيك. اللهم بحمدك.
بالنسبة لغدا ما فيش دروس إن شاء الله، في درس.
الله
يحفظك. يا الله.